بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
الحمد لله رب العالمين.
الدرس 23.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه المختصر الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصل وفاته صلى الله عليه وسلم. هذا الباب سيتكلم به رحمه الله عن وفاته صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على أهل الأرض لمن أراد الله له الخير، بعد أن تكلم أيضاً عن جهاده وغزواته، وقبل ذلك عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، سيتكلم عن وفاته، لأنه ما من مخلوق إلا وسيموت حتى الأنبياء، وفي ذلك عظات وعبر. حتى عيسى ابن مريم عليه السلام الذي رفعه الله حياً ولم يمت ولم يصلب، عندما يعود إلى الأرض وينزل ويقيم الله به دين النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل الله به الدجال، فيبقى في الأرض 7 سنين بعد أن ينصره الله على الدجال وعلى يأجوج وماجوج، يظل يحكم 7 سنين، وينزل الله في عهده البركة، ثم بعد ذلك يموت ويغسله المسلمون في ذاك الزمن، ويصلون عليه ويدفنونه. كما قال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالدنيا ستذهب، وقبل ذهابها ستكون فيها فتن، ويكون هناك ظهور علامات الساعة الكبرى، والموفق من آمن بالله وعمل صالحا وتواصى بالصبر وتواصى بالحق وتواصى بالصبر، كما أجمل الله ذلك في القرآن. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن أراد الله له خيرا وسعادة وحياة طيبة يوفقه إلى الإيمان وإلى الفقه في الدين وإلى العمل به، فلا حياة مطمئنة إلا بهذا الطريق المبني على الإخلاص والصدق والاتباع. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحييني وإياكم على السنة، وأن يميتنا على الإيمان، وأن يتوفانا وهو راض عنا عز وجل. قال رحمه الله: فأقام بها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم ابتدأ به صلى الله عليه وسلم وجعه. أقام بماذا؟ في المدينة، بعد أن حج حجة الوداع رجع إلى المدينة كما مر معنا، ثم أقبل صلى الله عليه وسلم منصرفا إلى المدينة وقد أكمل الله له دينه. ثم ابتدأ به صلى الله عليه وسلم وجعه في بيت ميمونة يوم الخميس، وكان وجعا في رأسه الكريم، وكان أكثر ما يعتريه الصداع عليه الصلاة والسلام، فجعل مع هذا يدور على نسائه حتى شق عليه أن يعطي كل واحدة ليلتها، فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له فمكث وجعا 12 يوما، وقيل 14 يوما. والصديق رضي الله عنه يصلي بالناس بنصه صلى الله عليه وسلم عليه، واستثنائه له من جيش أسامة الذي كان قد جهزه صلى الله عليه وسلم إلى الشام لغزو الروم. فلما حصل الوجع تربصوا لينظروا ما يكون من أمره صلى الله عليه وسلم، وقد صلى عليه الصلاة والسلام خلف الصديق جالسا، وقبض صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين من ربيع الأول. فالمشهور أنه 12 منه، وقيل مستهله، وقيل ثانيه، وقيل غير ذلك. وجاء في طبقات ابن سعد عن محمد بن قيس قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم 13 يوما، وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة 11. وقد قال السهيلي: ما زعم أنه لم يسبق إليه من أنه لا يمكن أن تكون وقفته يوم الجمعة 9 ذي الحجة ثم تكون وفاته يوم الاثنين 12 من ربيع الأول بعده، سواء حسبت الشهور كاملة أو ناقصة، أم بعضها كاملا وبعضها ناقصا. وقد حصل له جواب صحيح في غاية الصحة ولله الحمد، أفردته مع غيره من الأجوبة، وهو أن هذا إنما وقع بحسب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في مكة والمدينة، فرآه أهل مكة قبل أولئك بيوم، وعلى هذا يتم القول المشهور ولله الحمد والمنة. وكان عمره يوم مات صلى الله عليه وسلم 63 سنة على الصحيح. قالوا: ولها مات أبو بكر وعمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم. ذكره أبو زكريا النووي في تهذيبه، تهذيب الأسماء واللغات، وصححه وفي بعضه نظر، وقيل كان 60 وقيل 65، وهذه الأقوال الثلاثة في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. فاشتدت الرزية بموته صلى الله عليه وسلم، وعظم الخطب وجل الأمر، وأصيب المسلمون بنبيهم، وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك، وقال إنه لم يمت وإنه سيعود كما عاد موسى لقومه، وما جاء الناس، وجاء الصديق المؤيد المنصور رضي الله عنه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فأقام الأود وصدع بالحق وخطب الناس وتلا عليهم قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك، فما من أحد إلا يتلوها. ثم ذهب المسلمون به إلى سقيفة بني ساعدة، وقد اجتمعوا على إمرة سعد بن عبادة، فصدهم عن ذلك وردهم، وأشار عليهم بعمر بن الخطاب أو بأبي عبيدة بن الجراح، فأبيا ذلك والمسلمون، وأبى الله ذلك أيضا، فبايعه المسلمون رضي الله عنهم وعنه هناك. ثم جاء فبايعه الناس البيعة العامة على المنبر، ثم شرعوا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، اهتموا بالخلافة واهتموا بالإمامة، بأن يكون لهم إمام، لعلمهم عظم وجود، ولأمر يحفظ دينهم وشوكتهم، وهذا من أعظم الدلائل على عظم هذه المسألة، مسألة تنصيب إمام يسمع له ويطاع. فلهذا يقول السلف: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، كذا، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ثم شرعوا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في تجهيزه، فغسلوه في قميصه كما جاء من حديث عائشة عند أحمد وأبي داود وغيرهما. وكان الذي تولى ذلك عمه العباس وابنه قثم ابن عباس وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وشقران مولاياه يصبان الماء، وساعد في ذلك أوس بن خولي ابن خولي الأنصاري البدري رضي الله عنهم أجمعين، وكفنوه في 3 أثواب قطن سحولية بيض، إخوان سكر الجوال الله يجزاكم خير، وكفنوه في 3 أثواب قطن سحولية بيض ليس فيها قميص، وصلوا عليه أفرادا واحدا واحدا. لحديث جاء في ذلك رواه البزار قال والله أعلم بصحته أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. وقال الشافعي إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذا لعظم قدره ولمنافستهم أن يؤمهم عليه أحد. قال الحاكم أبو أحمد فكان أولهم عليه صلاة العباس عمه، ثم بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم سائر الناس. فلما فرغ الرجال صلى عليه الصبيان ثم النساء صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة. ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، وقيل ليلة الأربعاء سحرا. كما جاء عند ابن سعد والطبراني عن عائشة أنها قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي أي المجرفة في جوف ليلة الأربعاء. في الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة لحديث رواه الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه، وهذا هو المتواتر تواترا ضروريا معلوما من الدفن الذي هو اليوم داخل مسجد المدينة. فهذا آخر ما كتبه ابن كثير، ويأتي بعد ذلك فصول مختصرة يتكلم عن عموم حجه واعتماره وعدد غزواته ونعوته وأعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وفصل في الإخبار بالغيوب المستقبلة وبشارة الكتب السماوية المتقدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، نأتي لها إن شاء الله في درسنا القادم أو دروسنا القادمة حتى ننتهي من هذا الكتاب. ثم تكلم في الجزء الثاني من هذا الكتاب عن أحواله صلى الله عليه وسلم وشمائله وخصائصه، لعل إن شاء الله ننهي الكتاب لو أطلنا إلى الأسبوع القادم. ونسأل الله أن يرزقنا معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما جبل عليه من صفات خلقية وخلقية، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته واتباعه والموت على دينه، وأن يحشرنا وإياكم معه في الفردوس الأعلى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والمسجلة
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.